لازم احرق.
كما رفع جناح عليه ان يطوف، فقال لها الله ذكر رفع الجناح فيه. فقالت له عائشة: لا، إن هذا ليس هو المراد، إنما هي كان عليها صنم إساف ونائلة، فكان بعض الصحابة من الأنصار يتحرجون من الطواف بهما، فنزلت الآية على أنه لا حرج عليهم على التطوف بهما، لأن المقصود هو فعل هذه الشعيرة، لأن الله تبارك وتعالى ذكر أنها إن شعيرة من شعائر الحج. فهذا أيضا معرفة دلالة الأحكام بحسب معرفة أسباب النزول والوقايع. كذلك لما ذكر بعضهم أو احتج بأنه لا حرج على المسلم إذا كان متقيا في أن يشرب أي شيء، الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما آمنوا هم اتقوا، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات هم اتقوا وآمنوا هم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فرد عليهم كبار الصحابة أنه ليس المعنى هذا أنه يباح له يستعمل كل شيء ويكون متقيا، لا، وإنما هو أنهم تحرجوا في بعض الصحابة ممن شربوا الخمر قبل تحريمها، فنزل أنه لا حرج عليهم لأنهم آنذاك لم ينزل تحريمها، فلم يتناولهم النهي ما داموا متقين. لذلك ردوا على من أراد يأخذ بهذه الشبهة ويجعل على أنها تبيح له أن يستعمل أي شيء، فقالوا هو إذا شرب ما نهي عنه وهو الخمر لم يكن متقيا. هذا من المسائل اللي أيضا كانت بدايات معرفة القواعد، الأخذ من الكتاب ومن السنة. ولذلك التابعون اهتموا بالأخذ عن الصحابة فيما فهموه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إما فيما رووه عنه مباشرة من الأحاديث أو فيما رووه عنه من الوقائع، لأنه ولذلك أيضا كان لهم تقدير كبير لفهم الصحابة وعملهم، لأنه كثير من المسائل لا تنقل، وهو قرائن السياق هذه كثير منها لا تنقل، لكن الحاضر لها يعرفها أكثر، يكون له معرفة بها أكثر ممن نقلت إليه الألفاظ دون معرفة الوقائع اللي كانت تتنزل فيها. ولذلك من الحكمة اللي جعلها الله في القرآن أنه نزل نجوما بحسب الوقائع، فكان يشرح لهم كل واقعة، فاللي شاهدوا التنزيل لم يحتاجوا إلى كثير من الشرح، لأنه كانت الوقائع تفسر لهم المراد. بعد النبي صلى الله عليه وسلم جدت وقائع كثيرة، فاحتاج الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن يقيسوا على ما يقيسوا الأشياء التي لم يرد لهم فيها نص من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يجتهدون فيها. لذلك أبو بكر رضي الله عنه كان إذا جاءت الواقعة النازلة يمر فيها، إذا كان فيها نص من كتاب الله طبقه، إذا لم يكن فيها نص من كتاب الله وكان يحفظ فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل به، وإذا لم يحفظ فيها حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: هل فيهم من لديه خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمر؟ فإن أخبره أحدهم بشيء من ذلك انتهى إليه، فإن لم يخبره أحد جمع الصحابة وشاورهم واجتهدوا فيما يرونه أقرب أو أشبه ب ب ب ب ب بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الواقعة أو في شبيهاتها، حتى أنهم كثير من الأمور اللي لم يجدوا فيها نصا ولا نظيرا يقيسونه عليه عملوا فيها بمصلحة التشريع. ولذلك حتى يقول الإمام الشافعي ينقلها عنه أبو المعالي الجويني إمام الحرمين في البرهان أن الصحابة أنهم كانوا أكثر أقيستهم ليست مثل الأقيسة التي مثلا اصطلح عليها الناس فيما بعد، وإنما كانوا ينظرون في المسألة فإن لم يجدوا فيها نصا أخذوا بما هو أقرب إلى المصلحة وما تقتضيه النصوص العامة أو المصلحة العامة للتشريع، مثل مثلا جمع كتابة المصحف لأنه لم يجدوا فيه نصا ولا نظيرا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب المصحف في عهده ولا جمع، جمعه أبو بكر رضي الله عنه بإشارة من عمر لما خاف اختلاف الناس، ثم بعد ذلك عثمان رضي الله عنه جمع الناس على مصحف واحد لما كثر القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في اليمامة وخشي اختلاف الناس. هذا كله كانوا عاملوه بناء على ما تقتضيه مصلحة التشريع العام. كذلك كثير من الأمور اللي فعلها عمر رضي الله عنه لأن الدولة توسعت في زمنه من تدوين الدواوين، ولأن الناس ما كانت عندها ديوان، الجند ما كان عندهم ديوان يحصون فيه، فعمر رضي الله عنه عمل ديوانا يعرف به من خرج في الغزو ومن لم يخرج. وكذلك لما رأى أن سهم المؤلفة قلوبهم أنه كان يعطى لهم لتقوية الإسلام، أن الإسلام لم يعد بحاجة إلى أولئك المؤلفة، فقال لهم أنه لاحظ لهم الآن في الزكاة بين ابن حصن وغيره وأن الله غني الإسلام عنكم. هذا ليس مخالفة للنص بل هو إعمال لمعاني النص، إعمال لمعاني النص، أنه فهم المقصود بسهم المؤلفة قلوبهم من تأليفهم على الإسلام، فإذا كان الإسلام لا يحتاج إلى تأليفهم تصرف الزكاة إلى من هو أولى منهم في ذلك، وليس هذا إيقافا لنص شرعي. بعد ذلك التابعون أخذوا منهم هذه الأحكام والفتاوى، ولذلك كانوا يهتمون بفتاوى الصحابة وبأعمالهم وينقلونها كما ينقلون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يرونها مفسرة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم إما عن أشياء سمعوها من النبي صلى الله عليه وسلم وإما عن أشياء عرفوها من أفعاله من دلالات أفعاله. ولذلك كانوا يهتمون كثيرا بأقضية أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وفتاواهم، لأنهم عاشوا الدعوة النبوية من بدايتها إلى نهايتها، فكانت لهم معرفة بها كثيرة وإن لم يكونوا من أكثر الصحابة رواية. ولذلك الصحابة كانوا نوعان، نوع أكثر من الرواية مثل أبو هريرة وأنس رضوان الله عليهم ومكثرون بحرهم وأنس وعائشة وجابر المقدس صاحب دوس وكذا ابن عمر، هذا مكثرين من الرواية، وفيهم اللي مكثرين من الفتاوى وليسوا مكثرين من الرواية، أبو بكر وعمر وعلي رضوان الله عليهم وابن عباس وابن مسعود، بعضهم أكثر من الرواية مع الفتوى، لكن بعضهم كان قليل الرواية كثير الفتوى. هذا أخذ منه التابعون علما جما لأنه كان مفسرا للوحي. ولذلك يقولوا أول شذوذ وقع في الدولة الإسلامية ما حصل للخوارج، الخوارج بعد الفتن اللي حصلت هم خرجوا على الصحابة وقالوا أن الصحابة أنهم خالفوا الوحي، وكانت أول شبهة لهم تحكيم الرجال قالوا لا حكم إلا لله، صح ولا حكم إلا لله، لكن كتاب الله إنما يحكم به الرجال. لذلك حاجهم عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال لهم: ولا تجدون التحكيم في كتاب الله، حتى التحكيم بين الزوجين والتحكيم في الصيد يحكم به ذو عدل منكم، فكيف بالتحكيم بما هو أعظم؟ لكنهم إنما يحكمون بكتاب الله وسنة رسوله. فقالوا لا حكم إلا لله، وكفروا الصحابة وخرجوا على المسلمين بالسيوف. هذا كان ليس من سوء نوايا، بالعكس هم كانوا نياتهم طيبة وكانوا لهم التزام شديد بالدين. ويقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه لما وصل إلى محلهم أنه سمع دويهم بالقرآن كدوي النحل، لكن كان عندهم نقص في الفهم، في الفهم في السنة، لأنهم ما قبلوا يأخذوا فهم الصحابة رضوان الله عليهم الذين شاهدوا الوحي. فكانت هذه أول الفتن اللي حصلت والبدع التي حصلت والشذوذ. والبعض اللي أيضا كفر المسلمين بالذنب بناء على بعض الظواهر من القرآن والسنة، مع أنهم لم يأخذوا الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى التي تقيد تلك الظواهر، فأخذوا ببعض الكتاب وببعض السنة وتركوا بعضها. كذلك البعض اللي ظهرت أيضا بدعة المرجئة اللي قالوا لا تضر مع الإسلام معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وأخذوا بظواهر بعض الآيات والأحاديث دون أن يأخذوا بمقتضى الآيات الأخرى والأحاديث الأخرى ويجمعوا بينها، فوقعوا في الغلط. مثل مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، فما أخذوا بهذا أن هذا الإطلاق هو من معنى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهو داخل في المشيئة، وهذه مرجيات، فوقعوا في الغلط في هذا. بعد ذلك التابعين كانوا لديهم ملك من ما تحصل لديهم من هذه الأمور في طريقة الاستنباط، لأن كل منهم لازم كبار التابعين حتى أخذ منهم من السنن ومن الفتاوى ما عرف به طريقة الاستنباط. مثلاً الإمام وجاء الأئمة بعدهم تابع التابعين، الإمام أبو حنيفة الإمام مالك، وساروا على هذا النهج من دون أن يدونوا قواعد معروفة للاستنباط، لكن عملهم كان يدل على الطريقة التي لديهم في الاستنباط. طبعاً هم يقدمون الكتاب، هم السنة، هم الإجماع، هم يقيسون الأمور على ما هو أشبه بها، لكنهم لم يضعوا قواعد محددة معروفة. الإمام الشافعي لما كثر الكلام في الاحتجاج بخبر الآحاد وعدمه، لأن البعض صار يطعن في أخبار الآحاد ويقول أنها لا يثق بها، وكان المعتزلة من أوائل من تكلموا في ذلك لأنه كانت النظرة العقلية غالبة عليهم. وكان أيضا العراق نوعا ما لديهم بعض التحفظ عن كثير من أخبار الآحاد، لأنهم يقولون الحجاز كان لديهم الأثر أكثر وكان عندهم أصح، والعراق كان الأثر عندهم أقل وكثر فيه أيضا الوضع، فاحتاطوا في قبوله. وذلك الاحتياط، بعضهم من الاحتياط سبب ما كان مروي أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يشدد في قبول خبر الآحاد، حتى أن كان بعض الصحابة إذا حدثه بحديث لا يعرفه يقول لتأتيني بمن يشهد لك أو لأوجعنك ضربا، لأنه كان يريد أن لا ينتشر تنتشر الأحاديث إلا ما كان منها مؤكدا. فأخذ العراقيون بالتحفظ في كثير من أخبار الآحاد، خصوصا إذا عارضت المعقول عندهم أو القياس أو العمل العام. وقع اختلافات في هذا، فسأل ابن مهدي وهو عالم مشهور من المحدثين الشيخ عبد الله بن مبارك وغيره، أثنى عليه العلماء كثير خصوصا في مجال الحفظ والإتقان، حفظ معين وغيره غيره، سأله عن بعض المسائل في هذا، فكتب له تلك الرسالة وكانت من أحسن ما كتب. فتكلم عن القرآن ودلالته على أن يجب العمل بالقرآن وبدلالته، ما كان منها نصا لا يختلف فيه، وما كان ظاهرا أيضا يؤخذ به، وذكر أن هذا الظاهر بعضه يكون ظاهرا مرادا به ظاهره، وقد يكون ظاهرا مرادا به غير ظاهره على أسلوب اللغة العربية، وقد يريد بلفظ العام وهو مراد به الخاص، وقد يريد بلفظ الخاص ويراد به العام، فمعناته أن هذا يحتاج إلى معرفة دلالات اللغة العربية وفي تصرفاتها، وأيضا فهم الصحابة الذين عايشوا الوحي، ومعرفة جملة الأدلة الأخرى من الكتاب والسنة حتى لا يقع تضارب بين دلالات النصوص. وتكلم له على الأمر وعلى النهي وعلى وجوب امتثال الأمر ووجوب امتثال انتهاء عن النهي، وتكلم له عن خبر الآحاد ووجوب العمل به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث الدعاة إلى الأقاليم يعلمونهم شرع الله، وكان يبعث الرجل الواحد، فلو لم يكن قوله حجة لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن الصحابة رضوان الله عليهم أعملوا رجعوا في كثير من الأمور إلى قول الواحد من الصحابة. ما بين له أن 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 كون خبر الواحد ظنيا لا يمنعه من الحكم به، لأنه يتفق الجميع على أن القاضي يجب عليه أن يحكم بشهادة الشهود، وهؤلاء الشهود خبرهم إنما هو ظني، قد يكون كاذبين في أقوالهم، لكن ذلك لا يعفي القاضي من الحكم بقولهم، لأن هذا هو أقصى الممكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، من قضيت له بحق من حق أخي شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار فليأخذها أو فليدع. معناته أن 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 استدل بهذا على أن الحكم بالظاهر أنه واجب، أنه هذا خبر الآحاد ما أدمنا وجدناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من شخص عدل ثقة، فيجب الأخذ بقوله ولو مع احتمال أن هذا أن صاحبه قد يكون غلط أو قال شيئا غير صحيح، لكن هذا لا يجوز لنا ترك العمل. وثم تكلم عن الاجتهاد وبين أن الاجتهاد أيضا مطلوب، لأنه هو بين أنه في كل أعمال الدين، ولذلك القبلة لا خلاف أنما أن مطلوب في الاجتهاد إلى جهة القبلة، وما قلت فولوا وجوهكم شطرة، وهذا الاجتهاد إذا لم يكن واجهين للقبلة قطعا إنما هو عمل باجتهاد قد يخطئ وقد يصيب، ومع ذلك وجب علينا أن نعمل به. فكذلك الاجتهاد في العمل بمقتضى النصوص أو بأخبار الآحاد. وبين أن خبر الواحد إذا كان صحيحا يجب تقديمه على القياس، لأن القياس إنما يلجأ إليه عند عدم النص. وما ذكر أنه ليس التنزيل بالإنسان نازلة إلا ولله فيها حكم، إما بنص من كتاب الله أو بدلالة عليه، مثلا إما بالنص نصا أو بالدلالة عليه، وأن القياس يكون على هذا المعنى، وهو القياس في معنى النص إذا كانت الدلالة عليه واضحة، أو القياس بالأشبه من 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 القياس بالأشبه ما يلحق به من النوائب. وهذا أيضا له سند في كتابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري اللي في القضاء، يقول له أنه يأخذ بكتاب الله وأمه بسنة رسول الله، ويقول له الفهم فيما أدري إليك به مما ليس لك فيه نص كتاب ولا سنة، وقس الأمور عند ذلك وأخذ أشبهها بالحق. فهذا ذكره فيه القياس، وقياس النظير على نظيره. وكما يقول الإمام ابن القيم إن قياس النظير على نظيره هذا مفطور في الفطر البشرية، ولذلك القرآن احتج على الكفار إنهم مثل من قبلهم، والمسير في الأرض بأمره كما كان عاقبة الذين من قبلهم، إن كما حاق بمن قبلهم الدمار بعصيانهم لله وبكفرهم كذلك هم مثلهم أيضا. فهذا فيه قياس النظير على النظير. قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار وإلى غير ذلك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله إن يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي ولو أراها أنها لو إن كان إن لو أمهلت لكانت ستوصي وإن عليها دين بالصيام هل يقضيه عنها؟ قال أرأيت إن كان على أبيك أو على أمك في إحدى الروايتين دين وكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى، فقاس له دين الله على دين الآدمي من ناحية الوجوب. كذلك الذي أتاه يتشكك في ولده وأنه أتى على غير لونه، فقاس له النبي صلى الله عليه وسلم قياسا عاديا، فقال له ألك إبل؟ قال نعم. فقال ما ألوانها؟ قال إنها سود. فقال هل فيها من أورق؟ قال نعم. قال من أين أتى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق. قال فكذلك هذا لعله نزعه عرق. فقاس له النظير على نظيره. هذا من المسائل اللي تكلم عليها الإمام الشافعي. تكلم أيضا على التخصيص بخبر الآحاد، تخصيص الكتاب، تخصيص السنة، والأخذ بعموم الكتاب، وتخصيص السنة للكتاب، لأن السنة جاءت مبينة للكتاب، ونزلنا إليك ذكر تبين للناس ما نزل إليهم. ولذلك أن القرآن جاءت فيه كثير من الأحكام مجملة، مثلا الأمر بالصلاة ما بين لنا كيفية الصلاة في القرآن، لكن بينت لنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم صلوا كما رأيتموني أصلي. الحج كل وجوبه في القرآن، لكن بيانه إنما جاء في السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم. وحتى ذكر على أن أخبار الآحاد إن فيه أمور تكون معروفة لعامة المسلمين ولا يسع أحدا جهلها، مثل وجوب الفرائض الخمسة وغيرها. وفيه بعض أخبار الآحاد اللي لا يعرفها إلا خاصة من الناس، هذا يختص بها العلماء، فإذا نزلت نازلة يجب أن يسأل العلماء عنها، وهل فيها خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. وذكروا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يغيب عن العلماء كلهم أو عن الصحابة كلهم، لكن لم يجمعه أحد منهم كلهم. فكانت هذه بدايات علم الأصول اللي هي قواعد الاستنباط. وهذا العلم لأنه أرادوا به ضبط الاستنباط لما كثر الناس الذين يجتهدون اجتهادات قد تكون خارج عن الشرع، أو يشتطون فيها، أو لا تكون لهم دراية باللغة العربية فيفهمون النصوص على غير المراد بها. هذه أول لبنة منه، لذلك الناظم سيقول ما بعد أول من ألفه الكتب محمد بن شافعي المطلبي. لكن للأسف الحلقات اللي جاءت بعد الرسالة شبه مفقودة، الحلقات القريبة. يذكر الإمام ابن جرير الطبري أن له كتابا في الأصول لكنه غير موجود حسب المعلوم، ولو وجد لكان يمكن أن يكون متمما لتلك الحلقة لأنه قريب من عهد الإمام الشافعي. بعد ذلك جاءت جهود العلماء الآخرين في مجال الأصول، سنذكر بعضها تقريبا. لذلك يقولوا من أوائل في كتب استقرت صارت هي أمهات كتب الأصول، ويقولوا صاروا في مدرستين، مدرسة أصولية المتكلمين وأصولية الأحناف، لأنه أول من تكلم فيها أهل الأصول وأهل الجدل وأهل علم الكلام، ولذلك كانوا أئمة المعتزلة لهم السبق في هذا، أو كانوا من اللي كتبوا فيه أولا المعتمد القاضي عبد الجبار والعمد القاضي عبد الجبار والمعتمد الحسن البصري. فكانت هذه من أوائل الكتب اللي كتبت فيها. ولكن هذا الكتاب اللي هو كتاب العمد هذا للقاضي عبد الجبار متأخر كثير عن الإمام الشافعي. الإمام الشافعي 204 وفاته، بينما القاضي عبد الجبار وفاته 415 في الهجرة. وشارحه أبو الحسن البصري المعتزلي في كتابه المعتمد هذا أيضا متأخر كثير، لأنه توفي 436 هجرية. إذن بينهم كثير، ولذلك اختلف الأسلوب كثيرا، فكان الأسلوب فيه كثير من المنطق وكثير من الجدل، بينما كانت طريقة الإمام الشافعي غير ذلك، لأنه تأصيل للقواعد العامة. مدرسة المتكلمين هذا اللي سمعها يظن أنها خاصة بالمتكلمين، ولكن هو اصطلاح أنها أصحابها اهتموا بالتجريد النظري، يذكرون المسألة ويذكرون مثلا القاعدة ويذكرون دليلها، فيهتمون بالأدلة المجردة، بينما مدرسة الأحناف أساسا مأخوذة من الفقه الحنفي كأنها أشبه بالقواعد، فهم يستنطقون فروعهم فيعملون قواعد على أساسها، فإذا أتى ما يخالفها استذنوه، أو ما أتى لأئمتهم ما يخالف تلك القواعد استذنوه وجعلوا أصولهم تتماشى معه. يقولوا من أعظم الكتب الموجودة في مدرسة المتكلمين كتابان للمعتزلة وكتابان للأشاعرة، المعتزلة العمد والمعتمد، العمد للقاضي عبد الجبار والمعتمد لتلميذه ابن الحسن البصري، وكتابان اللي هو البرهان لإمام الحرمين والمستصفى للغزالي. على أنه هذه الأولوية فهذا ما هي على إطلاقها، لأنه كتاب الباقلاني كان أيضا متقدم في التاريخ، لكن كانت الإشكالية أساسا في الكتب التي عثر عليها، لأنه كثير من الكتب شبه فقدت أو ما تم الاهتمام بها الكافي، لأنه هو عادة أي فن لا ينضج إلا بعد كثير من الكتابات، فالكتب التي توجد متأخرة وجامعة تكون سلسلة بعد سلسلة كبيرة من المراحل. لأنه لما قلنا الباقلاني ألف كتابه التقريب وهو متوفي سنة 403، وهناك أيضا كتب ذكرت لبعض المالكية متقدمة، لكنها مشكلة الثالثة غير موجودة. يذكرون في كتاب الأصبغ بن الفرج المتوفى 225 يسمى كتاب الأصول، وأن أبو الفرج الليثي له كتاب أيضا يسمى اللمع، الفرج الليثي المتوفى سنة 331، وأن القشيري له كتاب أيضا له كتاب القياس وله كتاب أصول الفقه. القشيري هذا المتوفى 344. الإبهري من علماء المالكية الكبار في العراق التي انتهت إليه رئاسة المالكية في العراق، توفي سنة 375، له كتاب أصول. لأن هذه الكتب إلى حد الآن غير موجودة أو حسب علمنا. ابن القصار اللي تلميذ أبو بكر الإبهري المتوفى 397 هجرية له مقدمة في الأصول، هذه حققت أخيرا. نعم، أبو بكر الباقلاني اللي من أكابر علماء المالكية ومن أكابر النظار أيضا، واللي ناظر النصارى وغيرهم وظهر عليهم وكانت له قوة بارعة في الحجج، أيضا له كتاب التمهيد، وأعتقد طبع له طبع أحد كتبه. وهاب البغدادي له أيضا مؤلف في الأصول. هذه الكتب الأوائل، لكن الكتب اللي صارت مراجع وصارت عليها الاهتمام أكثر وهي مدرسة المتكلمين، هذه من أقدم الموجود منها كتاب العمد القاضي عبد الجبار، ولكنه ما هو موجود إلا في شرح أبو الحسن البصري، كتاب المعتمد متوفى 436 هجرية. جاء بعدهم كذلك، هو يذكر بعضهم البرهان، لكن تقريبا جويني هو والشرازي متقاربين في الزمن أو متعاصرين، لأنه الجويني وفاته 478 وأبو إسحاق الشرازي توفي 476، له كتاب اللمع والتبصرة. لكن هذه الكتب اللي كأنها انتشرت في ذلك العصر وصارت هي المعتمد. في كتاب البرهان لإمام الحرمين كان من أكبر كتبه للسنة، واهتم بالأصول وبالجدل، ومع ذلك كان شبه مفقود أو لا يوجد مطبوعا إلا عندما في أخير حققه الدكتور عبد العظيم الديب عليه رحمة الله. وعلى فكرة كان موجود في بعض المدارس الموريتانية البرهان، نسخة منه قديمة عند أسرة من أسر العلم في موريتانيا، وهي أسرة القاضي منها علماء الحين عبد الله المحمر والفقيه الشنقيطي، هذا من قبيلة المؤلف، ما وجد لكن من قبيلته، فهذا كان يوجد عندهم نسخة من البرهان، وقال إنه مثلا موجود عندهم الحين. الشاهد أنه هذا الكتاب على أهميته ما كان موجودا لم يطبع، لأنه الناس استصعبته، ولذلك يقولون من ممتاز به الإمام المازري أنه قدر على أن يشرحه للناس، فاعتبر أنه كان فتح عظيم أنه قدر على أن يشرحه، وشرحه هذا غير موجود منه أشياء فقط. والإبياري أيضا شرحه شرح منه شرحه لكن موجود بعض من شرحه لا يوجد كله، لأنه هو حاول يصيغ فيه المسائل اللي موجودة قبله ويرد على المخالفين بأسلوب جدلي قوي. وكتبه هذه في الأصول لخص تلميذه النجيب الإمام الغزالي، توفى سنة 505 هجرية، فكتب كتابه المستصفى. المستصفى هذا كأنه استصفاه من الكتب التي كتبت قبله، خصوصا كتب شيخه. أولا عمل المنخول من علم الأصول، معناها ما نخله منها ما اختاره، وكان هو عبارة عن تعليقات مما حصله من الدرس على شيخه، مما تطور فيما بعد ذلك، وكتب كتابا أوسع من المستصفى، أشار إليه في المستصفى لكنه أعتقد غير موجود، اهتم فيه بذكر المسائل وبأدلته. لما كتب المستصفى ورتبه ترتيبا جيدا، ترتيب منطقي جيد جدا، ومع أنه عاب على الأصوليين إدخالهم لعلم الكلام وعلم المنطق في الأصول، لكنه لم يستطع أن يخرج عن ذلك، وجعل مقدمات في الأصول في المنطق في بداية كتاب المستصفى، ومن أقوى ما كتب أيضا في المنطق. ثم كتب كتابه المستصفى على ذلك، استصفى من هذا، فكان هذا كان هذان الكتابان كان من أقوى الكتب في الأصول، أصولية متكلمين عند أهل السنة وعليهم العمدة كان. وكما كتب الشفاء الغليل، لكنه في مسألة في نوع خاص من الأصول، شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل، وهو أيضا من كتب اللي طبعت الأخيرة ما كان موجود. هذه الكتب الأربعة كان عليها مدار علم الأصول عندما يسمى أصولية المتكلمين. لخص هذه الكتب الأربعة، لخصوها عالمان بارزان، الآمدي وفخر الدين الرازي. الآمدي اللي هو أبو الحسن علي بن أبي علي محمد بن سالم التغلبي الشافعي، متوفى 631 هجرية، لخص هذه الكتب في كتابه الإحكام في أصول الأحكام، وهو من أحسن الكتب أسلوبا وتبويبا ومناقشة، فكان أسلوبه أسلوب راقي وأسلوب أيضا على مستوى عالي. ولخص أيضا الرازي، الإمام الرازي، في كتاب الإحكام في أصول الأحكام، لخص في كتابه المحصول، الرازي المتوفى 606 هجرية، طبعا طبع. هذان الكتابان جاءت في عصر التلخيصات، لخص هذان الكتابان اللي هو الكتاب الآمدي وكتاب الرازي، لخصهم كل من سراج الدين محمود بن أبي بكر الأرموي المتوفى 672 هجرية في كتاب سماه التحصيل، وتاج الدين محمد بن الحسن الأرموي في كتاب سماه الحاصل، وهو الأرموي متوفى 656. هذين الكتابين اللي هو كتاب الأرموي اللي هو التحصيل، وكتاب وكتاب الحاصل، هذا لخصهم القرافي في كتاب التنقيح، وكذلك لخصهم أيضا القاضي البيضاوي الشافعي متوفى 658 في كتاب المنهاج، لأن المنهاج كان أشد اختصارا، وأحيانا كان فيه بعض الألفاظ المغلقة. شرح الأسنوي المتوفى 777 هجرية في كتابه نهاية السول، شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول، وشرح البدخشي أيضا في شرح مناهج العقول. وكتاب الآمدي، كتاب الآمدي نذكرنا أن كتاب المحصول للرازي لخص كل من سراج الدين الأرموي محمد بن حسن الأرموي وكتاب كتاب والبيضاوي كتاب الآمدي اختصر ابن الحاشب المالكي متوفى 646 هجرية في كتابه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل مما اختصره في كتاب سماه مختصر المنتهى وتوالت الشروح عليه بعد ذلك جاءت مرحلة الشروح والمختصرات. مع أن بعضهم ذكر ما ندري هل هذا وجد له شيء والله ما أن الإمام أحمد وجد له بعض الكتب في الأصول مثلا كتاب ذكرها بعض الباحثين أنه ألف كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب العلل وكتاب الناسخ والمنسوخ. ما ندري هل هذا فيكم حد عذر عليه والله لا
نفس الكتاب
ألي على هاي الكتب إيه
أنا يذكر هذا بس.
ما أدري صحيح ولا ما صحيح لأن لو وجدت تكون جيدة لأنها قريبة من العصر اللي فيه الإمام الشافعي فكانت تلك الفترة لها ميزة خاصة عن ميزة العصور التي جاءت بعدها. كتب الأحناف هذه اللي يقولوا مدرسة أصولية المتكلمين اشتركوا فيها المعتزلة والشافعية والمالكية والحنابلة والإباضية هذا كلهم كانت طريقتهم شبه واحدة في الكتابة لأنه بما أن المتكلمين من المعتزلة بدأوا في الكلام في هذا فصار أكثر اللي يكتب على نفس تلك الطريقة من ناحية إيش ما هو من ناحية الفكر لكن من ناحية الاهتمام بالأصل مجردا والاهتمام بالاستدلال عليه من الدليل العقلي. كتب الحنفية مدرسة الحناف كأنها كانت لها ميزة هذه من أهم كتبها ومن أوائلها كتاب مآخذ الشرائع لأبي منصور الماتريدي المتوفى 300 ولا هجرية ما ندري هل طبيعة ولا ما طبيعة ووصول أبي الحسن الكرخي المتوفى 340 هجرية الكتب كتاب أصول الجصاص لأبي بكر محمد بن علي الجصاص المتوفى 370 هجرية وكتاب وهذا أعتقد موجودين وكتاب تقويم الأدلة لأبي زيد الدبوسي المتوفى 411 هجرية وكتاب تمهيد الفصول في الأصول للشمس الأئمة السرخسي المتوفى 480 هجرية المشهور بأصول السرخسي وكتاب أصول فقه الإسلام البزدوي المتوفى 482 هجرية وكتاب كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري متوفى 700 هجرية اللي شرح به كتاب البزدوي. بعد هذا فواخر القرن السابع الهجري جاءت كتب حاولت تجمع بين الطريقتين منها من كتب الأحناف كتاب بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام لمظفر الدين أحمد بن علي المشهور بن الساعات المتوفى 694 هجرية وكتاب تنقيح الأصول وشرح التوضيح لصدر الشريعة المتوفى 747 هجرية ليلخص فيه المحصول للرازي أصول البزدوي وألف عليه التفتازاني وهو شافعي حاشية فسماها تلويح على تنقيح صدر الشريعة تزاني متوفي 771 وكمال الدين بن همام الحنفي أيضا توفي 161 كتابه التحرير وكتاب مسلم الثبوت لمحي الدين عبد الشكور متوفى 1119 هجرية جاء كتاب جمع الجوام تاج الدين من السبكي متوفى 771 هجرية وقال أنه جمع من أكثر من 100 كتاب وهنا بدأت المختصرات وشروح المختصرات. من بعده عكف الناس على خدمة جمع الجوامع منهم من نظمه ومنهم من شرحه من الناس اللي نظموه شهاب الدين الطوفي المتوفى سنة 890 هجرية ورض الدين الغزي المتوفى سنة 905 هجرية وجلال الدين السيوطي المتوفى 911 هجرية اللي هو كتاب الكوكب الساطع اللي موجود ومطبوع، ومنهم من شرحه جلال الدين المحلي متوفى سنة 864 هجرية، وشرحه من أفضل شروحه ناحية أنه يحل الألفاظ ويوضح المعاني فقط. والشيخ نحن البناني سوى عليه حاشية، لكنه رحمه الله زاد تعقيد، لأنه كان أكثر نقاشاته، وهو الشيخ سيد عبد الله، أكثر نقاشاته نقاشات لفظية منطقية لأنه متخصص في هذا، فشوي كانت الحاشية أكثر تعقيد، فرانوا لو أفريد جمع الجوامع مع شرح المحلي يكون أحسن وأيسر الاستفادة منه. من شراحه بدر الدين الزركشي متوفى سنة 749 هجرية، وهذا طبع، ولي الدين العراقي متوفى سنة 826 طبع كذلك، شمس الدين الغزي متوفى سنة 808 هجرية، وزيد الدين بن جماعة متوفى سنة 819 هجرية، وشهاب الدين الرملي متوفى سنة 844، وحلوله اللي يقول فيه الناظم المطلع عن ابن حلول اللامعة شرحه، وهو موجود في حاشية نشر البنود الطبعة الحجرية، وأعتقد أيضا طبع أخيرا والنمل، حقق منه أعتقد جزئين، وشرحه جيد، استفاد منه المؤلف كثير، ومنهم من ألف حاشي على شرح المحلي مثل ناصر الدين اللقاني متوفى 954، وزكريا الأنصاري متوفى 910 هجرية، ابن القاسم العبادي متوفى 994 هجرية بكتاب الآيات البينات للتجزاء، ونوه به شخص عبد الله كثير، كان شرح التنقيح والجمع والآيات والتلويح، الآيات يقصد الآيات البينات للعبادي، فحاشيته جيدة. وقد بالدين الإيجي متوفى سنة 955، والحسن أبو عبد الله محمد بن الحسن البناني متوفى 1194، هذا كلهم حواشي. المتأخرين صاروا أكثريتهم ما يضموه أو ما يشرحوه أو ما يحشوا عليه، لأنه وجدوا فيه ضالتهم اللي هو الجمع مع الاختصار، وكان هو وشرح كتاب ابن الحاجب كأنه في العصور المتأخرة هم اللي عليهم الدراسة في المدارس في أكثر العالم الإسلامي، مصر وفي المغرب وفي غيرهم، وأكثر الشروح عليهم منهاج وغيره، إما مختصر لهم وشروحهم حواشيهم. وجاءت دور الأنظام، هناك كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الظاهري، وهو أيضا كتابته تدخل في باب صنفوها مع أصولية المتكلمين، وهو كتاب أيضا جيد وفيه مباحث كثيرة جيدة جدا، مع أنه خالف الجمهور في مسألة القياس، أنكر القياس جدا وأنكر المصادر التبعية كلها، الاستحسان والمصلحة المرسلة وغيرها اللي فيها بعض العلماء كيف هو أنكرها كلها، ولم يقبل منها إلا الاستصحاب أو الإجماع، فقالوا بالاستصحاب وقالوا بالإجماع، وكتابه جيد في بابه، المسائل اللي ناقشها جيد فيها. بما أن إن شاء الله الكتاب اللي سنتكلم عنه هو مؤلف عارف شنقيطي، وهو الشيخ عبد الله بن حاج إبراهيم، بغينا نعرج قليلا على بدايات هذه الكتب كانت على منهج واحد، ثم جاء الإمام الشاطبي. الإمام الشاطبي متأثر بمشايخ قبله، لكن هو كتب أكثر وأوضح أكثر. الإمام الشاطبي كتابه المقاصد عن هذا، ومتأثر بشيخ التلمساني اللي له كتاب مفتاح الأصول لبناء الفروع على الأصول، ومتأثر بشيخ القرافي، وذاك متأثر بشيخ عز الدين بن عبد السلام اللي له كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، هو كتاب غاية في الجودة. الآن القرافي في كتابه سماه كتاب الفروع، واللي قالوا أنه من أجود ما كتب في هذا الباب، يقول على أن هذه القواعد كثيرا أنها كثير منها أحسن من كثير من ما كتب في الأصول، يقصد لأن أنها قواعد عامة تبنى عليها الفروع. من هذه الحصيلة ومن غيرها كتب الإمام الشاطبي كتاب الموافقات. موافقات كأنه كتب طريقة جديدة في الأصول، والحقيقة أنه كأنه رجع به إلى شبه عهده القديم، إلى ما كان كتب به في عهد السلف، مع إضافة عنصر الجدل فيه. فقال على أن الأصوليين أنهم بالغوا في مسائل دلالات الألفاظ، وأن المقصود الأساسي من الاستنباط أنه لم يأتوا به إلا أشياء قليلة ذكروها في باب القياس في المناسبة وغيره، وأنه ينبغي الاهتمام بمعرفة مقاصد الشارع. أولا نتكلم عن الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، هذا نتكلم عن الأصوليين، لكن نتكلم هو عنه بطريقة أوسع وأوضح. والرخص والعزائم هذا يعطاها ربع كتابه. المقاصد أفرد لها قسمين، قسم أرجعه لقصد الشارع، قصد الشارع في الأحكام، لأنه يقول على أن والاستنباط يرجع إلى أمرين، الاستنباط من الألفاظ والاستنباط من الدلالة العامة للشرع. ولذلك أولى الاستقراء عناية كبيرة، ويقول على أن أدلة الأصول قطعية أو يجب أن تكون قطعية لتكون مرجعا، وقال هي لا تكون قطعية بأفراد الدلائل لكن بمجموعها. ولذلك البعض اللي يحتاج للإجماع حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة ومثل هذه الاحتجاجات، ويحتج على القياس ببعض الأدلة الجزئية، تكون دلالة أدلته ليست قوية في أنها تكون ملزمة للخصم لأنها لا تكون قطعية، يقول هذا الحديث مختلف صحته ومن أنا لك. لكن هو اللي غاب عن بعضهم أن فيه كثير من الوقائع وكثير من الأدلة بمجموعها يرقى الدليل عن الظنية إلى القطعية، وهذا دليل الاستقراء اللي اعتمده كثير. ولذلك كثير من العلماء استدلوا على القياس بإجماع الصحابة على العمل به. كذلك يقول على أن العموم كما يكون في الألفاظ يكون في المعاني، معناته يقول أن العلماء الاجتهاد والاستنباط إذا رأوا معنى عمل به الشارع كثيرا يجعلون عمومه كعموم الألفاظ فيأخذونه في الأحكام. وهذا يدل بعض الكلام ذكره الإمام الجويني في البرهان، يقول أن الإمام الشافعي، وذكروا عنه أيضا السبكي، أن الإمام الشافعي أنه كان يأخذ بدلالة القرآن والسنة وبدلالة القواعد العامة، فإذا وجدها يأخذ بها، دلالة القواعد العامة أعم عند أقوى عنده، فإن لم يجدها بحث في الإجماع وفي القياس. بعض دلالات القواعد العامة عنده قد تكون أقوى من الإجماع والقياس، الإجماع طبعا غير الإجماع القطع، ويحتج به في القاتب المثقل، لأنه في اختلاف بين الأحناف والشافعية في القاتب المثقل، هل يعتبر قتل عمد عدوان يقتص منه أو في شبهة تدرى القتل؟ لأنه قالوا الأحناف أنه القتل بالمثقل أو الحبس حتى يموت أنه ليس فيه قتل بمحدد، فيكون فيه شبهة في القتل، كذلك قتل الجماعة بالواحد. الشافعية قالوا هذا فيه إبطال لقاعدة كلية، وهو قاعدة الردع والزجر، معناها المراد بالقصاص هو قاعدة الردع والزجر، ولكن في القصاص حياته. لو علم الناس أن من قتل بمثقل لا يقتل، أو من حبس شخصا حتى يموت ومنع عنه الطعام والشراب لا يقتل به، لجأوا إلى هذه الوسيلة، فهذا إعمال للقاعدة. ويقول مثلا هذا المعنى هو اللي أخذ به الشاطبي، أن القواعد العامة قد تكون دلالة القطعية أقوى من دلالة النصوص الجزئية، فيقول القواعد العامة للشريعة والأصول لا تؤخذ من الجزئيات، وإنما تؤخذ من الدلالة الكلية. ولذلك يقول يمتاز به العالم المجتهد عن غيره هو معرفة الأدلة الكلية للشريعة مع الأدلة التفصيلية، لا بد من الجمع معرفة الأدلة الكلية مع الأدلة التفصيلية، فتكون الأدلة التفصيلية لا تعارض الأدلة الكلية، لا بد أن يحاول يجمع بينهم. مثلا عندنا قطعي أن الشريعة لا حرج فيها، ما جعل عليكم في الدين من حرج، في أي مسألة وجدناها فيها حرج نلغوها، لأن عرفنا أنها ما هي من الدين، ويجب أن أول النص اللي وارد فيها اللي يقتضي شبهة أنه يكون في حرج بأنه في غير هذا الوجه، معناها إذا لم تقع ضرورة أو يقع حرج، فقال هذا مبذوذ في الشريعة. مثلا الأدلة اللي تدل على رفع الحرج كثيرة، الأدلة اللي تدل على التيسير كثيرة، الأدلة اللي تدل على مراعاة الضرورات هذه كثيرة، فقال هذه القواعد الكلية هذه هي الأساسي في الشرع، فمقصد الشارع اهتم به، قصد المكلف في فعل ما كلف به، في أشياء مقصود منه القصد إليها، في أشياء يراعى فيها قصده، فيها أشياء مراد فعلها فقط. ولذلك مثلا نجي مسألة الأعراف وغيرها، هذه التفسير قصود المكلفين فيما يرجع إلى قصده، وهذه انطلقت منها قاعدة عبرته بالمعاني لا بالمباني. مثلا الشيخ ابن القيم كتابه إعلام الواقعين أولاها مزيد من العناية كبير، أنه دلالة أن دلالة المعاني معناها أن الألفاظ مراد بها الدلالة على المعاني، فإذا فهمت المعاني بأي وجه عمل بها، مثلا في البيوع، في الأنكحة، في غيرها. مثلا أحيانا المالكية فهذا يكون أوسع من الشافعية، لأنه المالكية المشهور عندهم أن كل لفظ يدل على قصد النكاح أنه يعتبر به، الشافعية عندهم أنه إنما بنفذ النكاح أو الزواج أو الفاظ اللي وردت، وجعلوا الصريح في الطلاق إنما هي الفاظ اللي وردت في كلام الشارع لفظ الطلاق أو لفظ الصراح، بينما المالكية يرون أن الصريح وغيره يرجع لدلالات الألفاظ ودلالات العرف، فيرجع إلى مقصود المكلف في أيمانه وفي نذوره وفي معاملاته المالية وغيرها. ولذلك كان العرف معرفا، العرف كان معرف للدلالة الباطنة للإنسان، لأنه غالبا الإنسان يتصرف على حسب ما اعتاده أو ما اعتاده جيله، فيرجع في التفسير كلامه في الأيمان وفي النذور وحتى في إطلاقاته في الألفاظ في البيوع وفي غيرها وفي العطايا وفي غيرها لدلالة عرف بلده. كذلك تكلم على الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتكلم على كليات هذه الأدلة، وتكلم على العوارض اللي تطرأ لها مثل التشابه والإحكام والنسخ والأمر والنهي والعموم والخصوص والبيان والإجمال، كلها تكلم عليها تفصيلا، كلها أفرد له باب خاص به، بدأ بالكتاب واتبعوه بالسنة والاجتهاد والفتيا والاستفتاء والاقتداء، تكلم على لواحق الاجتهاد من التعارض بين الأدلة وطرق الترجيح بينها. حتى الإمام السبكي ينقل عن الإمام الشافعي أنه المجتهد هو الذي عرف من الأدلة الشرعية ما صارت له به ملكة يعرف بها مقاصد الشرع. معناها من كثرة ما قرأ من نصوص الشرع تصبح له ملكة يهتدي بها إلى معرفة مقاصد الشرع. وهذا هو اللي السر اللي قد لا يفهمه بعض الناس، لماذا علماء اجتهدوا قد لا يذكرون دليلا لكل مسألة؟ لأنه صارت لهم ملكة في معرفة مقاصد الشارع في المسائل التي لم ينص عليها. ولذلك فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه كثير منهم من هذا المعنى، يورينا إيش المقصود. ولذلك حتى أنه أحيانا كان يعمل سد ذرائع حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لما قال لأبي هريرة رضي الله عنه بشر من لقيت بالجنة، لما لقيه عمر خذه ورده حتى دفعه حتى سقط، وجاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما منعك؟ قال ليسمع الناس بذلك فيتكلوا، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ومثل قضية مسألة الحجاب، قال له يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو حاجبت نسائك، فجاء القرآن بموافقتي، فكان فيه إعمال لسد ذرايا. هذا من فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أخذ منه الأئمة بعده. هاي هو المسائل اللي لا توجد نصا لكن توجد من المعاني العامة لدلالات النصوص. هذا الجانب اهتم به الإمام الشاطبي اهتمام كثير وأبدع فيه، وكتب فيه كتابه الجليل موافقات في أصول الشريعة، وبدأ الاهتمام به أخيرا، ومن أول من نبه عليه في المشرق الشيخ محمد عبده، وفي المغرب الشيخ ماء العنين، لأنه عثر عليه وهو راجع من الحج في مصر سنة 1306 هجرية، فيقول استشعرته وجعلته لي شعارا ودثارا حاول ينظمه ويختصره، لأنه زمن طويل تركته الناس وما كان شبه معروف، وإنما هو المعروف كتب الأصول هذه الأخرى اللي هو جمع الجوامع وكتاب المنهاج البيضاوي ومختصر ابن حاجم. المتأخرين لهم أيضا شهود في كتابه في الأصول، كتبوا فيها أخير تمتاز كتابتهم بالسهولة، وهي جيدة لفهم الفن، لكن للتأصيل يحتاج واحد الرجوع للمراجع الأصلية لأن الوثوق بها أكثر. وكتب بعض المتأخرين منهم محمد الخضري بك في كتاب أصول الفقه توفى 1345 هجرية، منهم تسهيل الأصول إلى علم الأصول محمد عبد الرحمن المحلاوي، كتاب علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف متوفى 1955، أصول الفقه لمحمد أبي زهرة، أصول الفقه للدين شعبان وصول الفقه التشريع الإسلامي للشيخ علي حسب الله، وصول الفقه بدران أبو العين بدران إلى آخره. من هذا المنطلق قلنا على أن نتوصل إلى متابعة الكتابة في الأصول بالنسبة للشناقطة، لأن الكتاب لهم تذكر يذكر أن ابن رازقة يسموه ابن رازقة، هذا العالم اللي متوفي في 1144 هجرية، هذا عالم مشهور باللغة وشاعر مجيد، وكان وفد على سلاطين المغرب مرات عديدة، ولو كانوا مساجلات مع علماء فاس، وأرسل لهم قصيدة سلم عن السر في غير ربي لظاهر مكان ضمير معايقه، واللي أجابوا فيها جابوا فيها نظير، وأيضا محمد سعيد الجدالي، هذا يقولوا من أوائل اللي كتب في الأصول، وقال أنه درس أيضا علم الأصول على بعض علماء المغرب، يذكر له نظم فيها لكن غير موجود. هذا الذي يكون من أول اللي كتب فيها، لكن ذكروا بعضهم بعض الباحثين، لكن النظم هذا غير موجود، اللي هو وفاته 1144 هجرية. وذكر أنه بعده عالم آخر اسمه عبد الله بن محمد الله الغلاوي، متوفى 1209 هجرية، ذاك 1144، إذن أواسط القرن الثاني عشر وأوائل الثالث عشر. يذكر هذا العالم عبد الله بن حاج حمد الله أنه له نظم ورقات إمام الحرمين، ولو شرحهم، ويقال أنه شرح السيدية هذه اللي العالم هذا ابن رازق، لكن ظهر هذا العلم بشكل جيد مع العلامة المختار بن بونة، العلامة المختار بن بونة المتوفى سنة 1220 هجرية، هذا عالم كبير ومعمر أيضا، عمر حتى بعض الناس يقول عاش 140، يقول بعض 160، اللي يقولوا الستينات الله أعلم، لكن عمر له كتابه في النحو، هو صار المرجع، وهو يقول له الجامع بين التسهيل والخلاصة، المانع من الحشو والخصاصة، مثلا عمل ما يسمونها احمرار، معناها توشيح النظم الألفية، جمع فيه زيادات جشموني والتسهيل على نص الألفية، وشرحوا ما يسمى بالطرة، وهي تعليقات كأنها من الزيادة، وصار أقبل عليه الموريتانيون، وكان هو صار هو مرجعهم، لأنه يشبه اللي حفظه يكون حفظ كل مسائل النحو شواردها وغيرها. وكان أيضا آية في علم العربية وفي علم الكلام والمنطق والجدل، بالإضافة إلى معرفة الفقه طبعا، لكن هذه فاق فيها الناس، فاق فيها أقران، وكتاب نظم في 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 البيان، علوم البيان والبلاغة ترخيص، ونظم أيضا في علم المنطق، ونظم جمع الجوامع، نظم جمع الجوامع في 1500 بيت، ونظم وسط وهو درر الأصول في 424 بيت، ونظم جيد أيضا، وجمع الجوامع نظمه باللفظ. لكن الغريب، وهو شيخ سيد عبد الله بن حاج بن، كما يقال حسب الروايات ما وجد نقل عنه في كتبه، لكن الروايات الكثيرة تقول أنه سيد عبد الله درس في البلاد، وكان من كبار المشايخ اللي درس عليه المختار بن بونة، واستدعى عبد الله بن محمد القاضي، ثم بعد ذلك راح إلى المغرب ودرس عليها. لكن الغريب أن هذين الكتابين لو النووي لم يعرفا في المحاض، وإنما المعروف لابن بونة هو كتابه الطرة أو الحمرار، لأن شرطه بالعربية فاقت شرطه في كل المسائل الأخرى، مع أنه كان من العلماء النظار والمجادلين وما يقدر عليه حد في الجدل، ولكن سبحان الله كل عالم يكون يشتهر بكتاب معين، حتى أنه كان إلى حد قريب ما كان الناس يعرفون أنه عنده كتب في الأصول، ما ظهرت إلا أخيرا في البحث هذا وفي التنقيب، وهي أنظام نظم هذا الجمع الجوامع نظم سلس جيد 1500 بيت نظم فيه جمع الجوامع وعمل عليه طرة بسيطة، ونظم درر الأصول أيضا جيد 424 بيت. وسبحان الله لكن اللي كتب هو وفاته 1220، فهو قبل السيد عبد الله أكبر منه، وأيضا فيه من هو قريب من السيد عبد الله أو معاصر له اسمه الشيخ سيد محمد الخليفة بن الشيخ سيد مختار الكنتي، اللي ولد حوالي 1165 هجرية وتوفى 1226 هجرية أو 1244 هجرية. هذا لون المرقات إمام الحرمين سماه من أحي الفعال، وشرحه بشرح واسع وسمى ترجمان المقال ورافع الإشكال بشرح من أحي الفعال. وفيه عالم آخر كبير أيضا قريب من عهد السيد عبد الله، وهو محمد بابه العبيد الديماني المولود سنة 1185 هجرية والمتوفى 1277 هجرية بعد السيد عبد الله، لأن السيد عبد الله وفاته إن شاء الله 1233 بينما محمد بابه وفاته 1277 بعده. لو نظم في الأصول يقع في 730 بيت من الرجز وجيد جدا، لكن توالت الكتابات بعد ذلك والأضمام والشروح، لكن اللي وضع عليه القبول هو كتاب سيد عبد الله هذا المراقي، لأنه يمتاز بالجمع. أولا أنه جمع المهم من جمع الجوامع، وأيضا حاول أنه إذا كان صاحب جمع الجوامع قول يخالف المالكية يأخذه هو بما للمالكية، وذلك في البسملة لما في كتاب القرآن مباحث الأقوال قال فيها صاحب جمع الجوامع ومنه البسملة، ومشى على ذلك أيضا المختار بن بونة، الشيخ المختار بن بونة في نظم جمع الجوامع، لا الشيخ المختار بن بونة في نظم جمع الجوامع، لكن هو استثنى وقال وليس للقرآن تعزى البسملة وكونها منه الخلاف نقله، معناها المخالف لنا في الفروع. ولذلك هو جمع فيه بين جمع الجوامع السبكي وبين اللهم صل وسلم تنقيح الفصول للقرافي مع حواشي جمع الجوامع، كأنه الفن درسه دراسة قوية وهضم، ولم يكن مجرد نظم فقط للفن. وشرحه بشرحه هذا اللي هو نشر البنودي أنه هو انتهى من النظم، ألف ومئتين وستة هجرية كما قال هو أنه بعدما تيسر لي النظم الأصلي بها ليتشبشه، وذلك يوم الخميس في جمادى الأولى عام 1207 هجرية، ونظم قبل ذلك تماما نظم قبله بسنة، واستمر في الشرح 7 سنوات. فاهتم بالكتاب، ولذلك درس عليه هذا الفن، كان من كتب المدرسة اللي عنده، درس عليه في هذا الفن، وصاروا تلاميذه أيضا مشايخ في الأصول، وأكثر هو من الاستشهاد بالمسائل الأصول في فتاواه، عنده مجموع فتاوى جيد، ونوم أيضا أحد العلماء الموريتانيين الشيخ بن العقل الميابي، هو هذا الفتاوى هذا أكثر فيها من الاستدلال بالأصول، فكان سوى قاعدة جيدة له، وشرح بها الشرح الجيد اللي هو نشر البنود اللي جمع فيه خلاصة ما انتهى إليه من دراسات، وهو اللي أشار له في نهاية نظمه، قال أنهيت ما جمعه اجتهادي وضرب الأغوار مع الأنجاد، الأرض المنخفضة والأرض العالية، ما أفادني درس البرارة، ما احتوت كتب المهارة كالشرح للتنقيح اللي هو تنقيح القرافي، كالشرح للتنقيح والتنقيح نفسه، والجمع اللي هو جمع الجوامع، والآيات الآيات البينات العبادي، والتلويح للتوضيح، هذه حاول يجمع زبدتها كلها في الشرح، فكان كتابه هذا هو العمدة. بعد ذلك توالت عليه الشروح اللي شرحه شرح مبسط، مثل الشيخ محمد الأمين بن أحمد زيدان، واللي شرحه شرح فيه سلاسة ووضوح في العبارة، مثل محمد الشيخ محمد الحلولاتي، ومنهم الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الله يرحمه اللي وضع لي كتابه هذا نثر الورود، واستشهدوا به العلماء، صار بعده هو المرجع، استشهدوا به العلماء كثيرين في المشرق وفي المغرب، فصار مرجع، فوضع الله عليه القبول. وهو الشيخ سيدي عبد الله كان من أعلم علماء زمنه، ويقال يقول بعضهم أنه ما كذب في طلب العلم 40 سنة، المهم أنه هو طلب العلم في بلاده، ومن المشايخ اللي عرفوا له شيخين عظيمين، وهو الشيخ المختار بن بونا والشيخ سيد عبد الله بن محمد القاضي، واحد منهم هذا من كبار المشايخ اللي درس عليهم، في مشايخ آخرين أقل منهم شهرة، ثم بعد ذلك ذهب إلى الحج ومر بفاس، درس على الإمام البناني الشيخ البناني وعلى ابن السودة، ومر في طريقه بمصر والتقى بعض العلماء والمشايخ بها، والحرمين والتقى بعض العلماء والمشايخ بها، لما رجع يقال رحلته يقول بعضهم 7 سنوات، ويقولوا الجميع مجموعه 40 سنة، أيضا أتى بمكتبة كبيرة، فبعدما جاء اشتغل بالتدريس والقضاء والإفتاء، كان أمير المنطقة اللي هو فيها، أعظم أمراء في الزمن أنا ذاك، لأنه بلاد كانت إمارات، فجعله هو القاضي اللي يرجع إليه في كل شيء من مسائل العلم، وأيضا كانوا إذا اختلفوا الناس يرجعون إليه، وفي علوم اللي ما كانت كثيرة اهتم بها أكثر، مثلا اختصر نظم ألفيت العراقي في السيوطي، عنها ألفيت العراقي في مصطلح الحديث كتابه طلعة الأنوار، ونظم أيضا مصطلح البخاري كتابه غرة الصباح، ونظم في علوم البلاغة كتابه نور الأقاح، وشرحه فيض الفتاح وشرح واسع أيضا، يتكلم عن العلوم الشرعية والعلوم غير الشرعية بكتابه رشد الغافل، يتكلم عن المسائل اللي بعضهم يحتاج بالعمل ولو كان ضعيفا، كتب كتاب اسمه طرد الضوال والهمل عن الفروع في حياض العمل، وكان أيضا مشهور بالعلم والعبادة والإخلاص والزهد، فقال الله القبول عليه وعلى كتبه. يذكر من الحكايات أنه لما مر على مصر أنه أميرها آنذاك أو مليكها أنه سمع به وأرسل له، فلما جاءه وأعجب به أنه أهدى له هدايا، ومنهم خيل من عتاق مصر، هذا يجيب صاحب الوسيط، فيقول هو أخذها وباعها لما سئل عنها قال ماذا فعلت بها؟ قال جعلتها حطابا، أنا اشتريت بها نسخة من حطاب. لقيت بعض أحفاده عمر كان توفي قبل شوي، قبل عناء قبل سنة واثنين وثلاثة، أراني نسخة من الحطاب مخطوطة، قال لي هاي نسخة الشيخ اللي أتى بها من المشرق. فهذا هو الكتاب اللي إن شاء الله سنتكلم عنه. الشيخ أشار لي إن الوقت، هذا إن شاء الله مقدمة، بعدين إن شاء الله بدنا نتكلم فيها عن بدايات الفن، بعدين إن شاء الله في الدرس القادم نشوف عن بدايات ما إن شاء الله.
نعم هناك شيخ.